طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يرضيك عنا. صل اللهم وسلم على سيدي وحبيبي ومعلمي وقدوتي وشفيعي بإذن ربي محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، صلاة ترضيك عنا وتعيننا على الاقتداء به واللحاق بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقبل منا رمضان، جعلنا فيه من العتقاء المقبولين، تجاوز عنا تقصيرنا، اغفر لإخواننا جميعا وثبتهم، اللهم لا تفتنهم بنا في أهل غزة، واغفر لنا تقصيرنا في حقهم، وكن لهم أنسا واجعل لهم دفئة، واربط على قلوبهم وثبتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في المجلس 24 من مجالس من أحسن القصص في رمضان. واليوم سنبدأ مع الرحلة الأخيرة من رحلاتنا مع السور اللي اخترناها لهذا العام، والسورة التي سننهي بها وإن لم تكن هي آخر التنزيل في تعداد السور، وهي سورة طه. وهي سورة طه، احنا اخترنا السور بترتيب المصحف أو ما يسمى بترتيب الترتيل، في ناس بيسموه ترتيب الترتيل والتنزيل، فاحنا اخترناهم بترتيب الترتيل، يوسف أولا ثم الكهف ثم مريم ثم طه. لكن سورة طه في النزول بحسب كلام الناس اللي يتحدثون بنزول، وإن كان يعني الكلام فيه أخذ رد في قضية ما مدى دقة التواريخ، سورة مريم في تعداد النزول 44، بعدها طه 45، يوسف 53، آخرهم في اللي أخذناهم قصدي يعني الكهف تعدادها 68. السورة قبل ما نبدأ ببعض المعلومات عنها، وأذكر نفسي وأذكركم بأنه هذه المجالس في هذا يعني في رمضان هذا ورمضان الماضي ما كان القصد منها التفسير، التفسير له مجالسه أهله يعني، لكن يعنينا فيها الوقفات التربوية والنفسية. وكما أهدينا سورة مريم بدنا نهدي سورة طه. طيب، خصوصا إذا أخذنا بقول بعض المفسرين أن طه معناها يا رجل. طيب، معناها يا رجل، سنأتي على هذا التفصيل. بعض المفسرين قالوا نسبة إلى ابن عباس أن طه معناها يا رجل بالنبطية أو السريانية، وفي ناس قالوا بالحبشية أيضا. يعني إيش يعني بس للرجال؟ لا، هي بصراحة إلى كل نفس مثقلة، إلى كل نفس شادة على حالها شوي، إلى كل نفس تشعر أحيانا بثقل هم الدعوة، هم الرسالة، هم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فإلى كل نفس هذه السورة جاي تعطيك يعني حلول واقعية عملية تضاف إلى ما كان. ولذلك مرة أخرى القرآن فيه ميزة أنه لا يجزئ النفس الإنسانية. عندك مشكلة عليك بكذا وكذا وكذا، لا، دائما الحل كما هي النفس أمشاج فالحل أمشاج. يأتيك شيء من التلاوة على شيء من الإيمان، يعني الأصل قضية الإيمان والفكر، ثم بعد ذلك العمل والسعي، ثم بعد ذلك بعض المهارات اللي أنت محتاجها في التعامل مع الآخرين، قضية التبصر بالنفس، هي كلها دائما خليط. فمحاولة إشعار النفس الإنسانية أنه ملفاتها ملفات متوازية، هذا ليس صحيحا. سورة طه الاسم المشهور لها والاسم المتعارف عليه والاسم الأرجح هو سورة طه اللي احنا عارفينه، وهنالك من سماها سورة الكليم اللي هو مين؟ موسى عليه السلام. وهنالك من سماها سورة مريم، عذرا، سورة موسى الكليم أو موسى. أخذت قصة موسى من سورة مريم، أخذت قصة موسى من سورة طه من الآية التاسعة إلى الآية 99 أو الآية 101، إذا اعتبرنا النهايات اللي أنهى الله سبحانه وتعالى القصة بعبارة، يعني بعبارة خاتمة وجسر لما بعدها، ممكن تكون 101، أما القصة وحدها كأحداث من 9 إلى 99، فإحنا عم نحكي عن أكثر من، يعني أكثر من ثلثي السورة في قصة موسى عليه السلام. مكية كحال الآيات التي سبق، السور التي سبقت، ونزلت في أحوال معينة سنذكرها بعد قليل، ولكن يقدر زمان نزولها ما بين السنة الرابعة والخامسة. كيف بيحدد العلماء هذا؟ يعتمدون اعتمادا كبيرا في هذا على إيش؟ حد بيعرف؟ لا، على قصة إسلام عمر.
صحيح،
اللي بدي أحكي قصة الإسلام، قصة إسلام عمر، قصة إسلام عمر، إسلام عمر ثابت أنه في السنة الخامسة، ثابت أنه في السنة الخامسة. الحديث له شواهد تقويه، قضية أنه في إسلامه حصلت القصة اللي هي ذكرت فيها سورة طه أو أوائل سورة طه. الحديث كالتالي، عن أنس بن مالك، يرويه ابن إسحاق والدارقطني، ضعفه البعض ولكن له شواهد كثيرة. يقول: خرج عمر متقلدا بسيف، فقيل له متقلدا بسيف، قيل يا اما متقلدا بسيف يعني بس طالع هيك يعني معصب، وقيل بانه كان ناوي يروح على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني انا هذا محمد، خلينا نخلص من هذه الدعوه اللي عملت لنا مشكله. فقيل له: ان ختنك ختن، الختن في اللغه، سبحان الله، هذه مثلا مستخدمه في العراق، ما بعرف اذا مستخدمه عند في سوريا، يقال الختن، الختن اللي هو النسيب، طيب، زوج الأخت يسموه ختن. قال: إن ختنك وأختك قد صبوا. صبوا إيش يعني؟ أسلموا، تركوا الدين، صبا يعني ابتعد. طيب، قد صبوا، يعني إنه بدل ما تروح تعمل مشكلة مع محمد، روح شوف أهل بيتك أول شيء. يعني ويقال إنه اللي أصلا حدثه بهذا مسلم، انه يعني كان واحد يريد انه يعني يحتال بحيله معينه بدل ما يروح يعمل لنا مشكله، طيب اروح ابلغ المسلمين واشغله بحاله. يقال: الله اعلم. طبعا فاتاهما عمر وعندهما خباب بن الارت، وكان في الروايه انه خباب كان يعلمهما الاسلام. طيب، طبعا في وقفات كثيره هنا بس بدي اتجاوزها. يعني خباب واحد من الناس اللي كانوا معترين بالاسلام بين قوسين، لكن من أوائل المسلمين، من أوائل المسلمين. وإذا صدقت الرواية 100%، فميزان أعمال عمر وأهل بيته عند خباب. طيب، إيش اللي يعرفوا عن خباب؟ قصة المقتل الشهيرة، ولما أجوا يعني يساوموا الكفار قريش على أنه يعني إيش رأيك، بلاش أنت ونجيب محمد والكلام هذا. في أشياء، لذلك أقول دائما السيرة أن تقرأ غنية جدا، غنية، خصوصا لما تقرأها أنت بنظرة شاملة. إحنا مما وقع فيه يعني بعض الدعاة أو كثير من دعاتنا، أنه الكل سلط الضوء على مواضع معينة، فصرنا لا نعرف أصحابها إلا في هذه المواضع، فبننسى أنهم عبارة عن سابق ولاحق، مش سابق ولاحق، سابق يعني له سباق وله لحاق، وهو في تفاصيل عميقة في يعني في قصصهم. وعندهما خباب بن الأرت يقرئهما سورة طه، فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه. فقالت له أخته: إنك رجس. أخته بتحكي له: إنك رجس. نوقفه له. قضية القوة بالحق، قضية انه ما في اتألف قلبه، مش مشكلة. لا، انت، احنا الان نزلت علينا دعوة تخبرنا ما هي المعايير، ايش الصح والغلط، شو الولاء. طيب، مع انه ايضا لما تقرأ في السيرة يظهر ان عمر كان محببا جدا لاهل بيته، يعني اخوان، وانت، واظن هذا بيكون واضح لاحقا لما تقرأوا سيرة عمر. يعني عمر صح شديد، لكن يظهر انه عنده هذا النفس اللي بيخلي من حوله بيحب هذا الانسان. حرك وخدوم وصاحب كلمة ونخوجي والشخصية هذه. فقالت له أخته: إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ. فقام عمر وتوضأ وأخذ الكتاب فقرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فلما قرأ صدرا منها قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. الآن الذي يعنيني هنا في هذه القصة، وإن قلت أنه الرواية يعني ضعيفة ولكن لها شواهد، أنها إذا صحت معناها أنه طه أكيد كان نزولها قبل إسلام عمر، وبالتالي يا حتكون في السنة الخامسة يا حتكون قبلها بشوي اللي في السنة الرابعة. سورة طه، قبل ما نحكي عن عموم الموضوعات اللي فيها وما الذي تخدمه وما هو العنوان العريض اللي وضعناه لها، نزلت بعد سورة مريم، أواخر سورة مريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إنما يسرناه إيش هو؟ القرآن. طيب القرآن لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لما لو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لما تشوف السياق بهذه الطريقة بتصير تفهم مع فهم الحالة، وعليكم السلام ورحمة الله، مع فهم الحالة المكية، النبي صلى الله عليه وسلم مثقل بالدعوة، أهل مكة مغلبينه، مقاومين، يعذبون أهله، يعذبون صحابته. طيب في مثل هذه الظروف تنزل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وكأن الرسالة يا طه مو المطلوب من تحميلك الدعوة أن تشقى بهذا. طيب لكنها مؤلمة. نعم الألم شيء والشقاء شيء آخر، وهذا سنفصل فيه بعد قليل، لكنه مو المطلوب أنك أنت تتنزل عليك هذه السورة فتتحول السورة في عذرا يتنزل عليك هذا القرآن ويتنزل عليك هذه الدعوة وهذه الرسالة فيكون مآل هذه الرسالة في حملك لها أنها تشقيك. ولذلك هذه السورة تحديدا يمكن دون السور الأخرى، صح ما في سورة من اللي ذكرناها وما في سورة في القرآن إلا وفيها تقريبا نفس المعاني مجتمعة، لكن كررنا كثيرا في قصة يوسف والكهف ومريم أنه يعني ينبغي للإنسان المسلم أن يؤنسه هذا التنزيل، أن يقويه هذا التنزيل، أن لا يشقى. بدي الأسئلة، طبعا نفس الأسئلة ستتكرر زي ما أنا شايفكم اليوم. طب بناء على سورة طه، أهلي ما بيسمعوا، أخوي كيف أدعو، أخوي بدخن، شفته هذاك اليوم من وراء أبوي، طب أحكي له لما أحكي له، هدوا شوي افهم الصورة العامة. لا ينبغي أن تشقى. لذلك أكرر في إجاباتي، من أفضل ما يمكن أن يقدم للناس في الدعوة إيش هو؟ أن يروك إنسانا مطمئنا سعيدا، بلاش سعيدا يا سيدي، مطمئنا. من أفضل، شوفوا في أحداث غزة، طبعا تعرفين ما بين مبارح واليوم القتل شغال، اليوم استهدف أو الليلة استهدف أحد القيادات في حماس، مستهدفينه في المستشفى وهو بتعالج، عليهم يعني نسأل الله تعالى أن يهيئ لنا فرجا قريبا، اللهم آمين. شاهد في أحداث غزة، إيش اللي عملوا أهل غزة حتى يدعوا كثير من غير المسلمين إلى الإسلام؟ مجرد طمأنينتهم بس، مجرد يعني ما أنت ما شفت واحد من أهل غزة، أو أنا في علمي ومتابعتي ما شفت واحد من أهل غزة ماسك سيلفي أيها الغرب تعالوا تعلموا من، ما في، لكن هو عم بيشوف ناس مطمئنين بس. من أفضل ما يمكن أن تقدمه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يراك الناس في حالة طمأنينة، من أفضل ما يمكن أن تقدمه. لكن تدعوهم، أنت بتدعي أولادك وأنت في شقاء وأنت متوترة وأنت مضطربة، وأولادي بيجوا يحكوا لك هذا الدين اللي أنت تعلمتيه، شوفي شو شو شوفي كم مرة دعيتي على والدي، كم مرة تخانقتي معاه علشان أشياء تافهة، كم مرة، وبعدين جاي تحكي لنا ديروا بالكم على كذا وكذا وكذا. تنزل هذه السورة مرة أخرى لاحظوا، فإنما يسرناه، وراح نجي على أهمية الوحي والتنزيل في تلقي الإنسان له، في أثره في نفسه، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وهذه السورة أيضا ستحمل مآلات المؤمنين الذين يعملون الصالحات المتقين، ومآلات الذين يكذبون. وتنذر به قوما لدا، وكم أهلكنا قبلهم. ممتاز. هل حتيجي سيرة هون للناس من قبل؟ طبعا فرعون، هامان، قارون، جماعته، شلته، جنود فرعون، هذول كلهم، السامري. طيب، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هون نجي عاد نحكي عن عموم السورة وبعدين ندخل واحدة واحدة. أولا سورة طه، إذا قلبناها، يعني إذا طلعنا عموما هكذا على الصور، فيما يعرف عند جماعة التفسير بتفسير الموضوعي، إنك تجي هيك تشوف هاي الآيات تتكلم عن كذا، هاي الآيات تتكلم عن كذا، هاي الآيات تتكلم عن كذا. أولا كالعادة التحدي بالحروف العربية، التحدي بالحروف العربية وما يتعلق بذلك من تسليم بالمخلوقية، إيمان بالغيب، إنه الله أعلم بمراده. طيب، وطلب العلم النافع في الآخر، لا تنشغل كثيرا يا ترى هي طأها ولا طاها ولا لا تنشغل الأحرف هذه، روح استفيد فيما المقدمات هذه قدمت لما بعدها. طيب، الأمر الثاني فقه الألم والشقاء والطمأنينة والسعادة. السورة من أولها إلى آخرها بما يتخللها من قصة موسى عليه السلام والتفاصيل اللي فيها تتكلم عن أن الأصل في هذا الإنسان أنه وإن كان يتألم في معيشته، لكن الأصل أنه لا ينبغي أن يشقى طالما أن الوحي موجود عنده من أول إلى آخرها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن ذلك هذا الوحي إيش أثاره في النفس الإنسانية، وإيش مآلات الأخذ به ومآلات رد هذا الوحي. فقه الألم والشقاء والطمأنينة والسعادة، أنا سميتها الوحي طريق السعادة، أو على الأقل طريق طمأنينة الدنيا وسعادة الآخرة، هذا أقل ما فيها. ولذلك هذه الآيات اللي راح نتكلم عنها اليوم وسنرجع لها في نهاية السورة هي مستند قوي جدا عندي في أطروحة المؤمن لا يمرض نفسيا. ومن الآن للي حيسألوا، وأنا متأكد أنهم حيسألوا، تراجع مجالس المؤمن لا يمرض نفسيا، ثلاث مجالس طويلة قرأنا فيها الرسالة، ردينا فيها على أسئلة وإشكالات وكذا، وجاوبنا حتى فيديوهات منتشرة لبعض الفضلاء ممن يردون علينا، وبعض المشغبين وبعض اللي ما بيفهموا. طيب، تكلمنا فيها عن المؤمن لا يمرض نفسيا، ومع ذلك سنفصل إن شاء الله القول في هذه المجالس. من موضوعات السورة، طبعا عم بتكلم عن الموضوعات بالترتيب، آثار الوحي وأحوال المتأثرين به وأسباب الشقاء ووقاياته. كيف تقي نفسك من الشقاء تلقائيا؟ إيش تعريف الشقاء؟ أي شقاء نتكلموا عنه؟ ومنها أهمية الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، أهمية الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. لما تجي بهذا الترتيب معناها الإيمان بالله وأسمائه وصفاته من وقايات إيش؟ من وقايات الشقاء، من وقايات الشقاء. وأحداث مختارة من قصة موسى عليه السلام وما فيها من عبر لمحمد صلى الله عليه وسلم. أنا متعمد هنا كلمة أحداث مختارة، هذه السورة ما حوت كل قصة موسى، حوت كيف واذكر إذ. طيب، نفس الشيء هنا، وهل أتاك حديث موسى؟ أيوة، إذ إيش من كل القصة ما بدأنا فيها. والعجيب أنه سيأتي في قصة موسى عليه السلام، سيأتي على قضية أنه لما ولدت ولما كنت صغير وماذا فعلت بك أمك وكيف تلقاك فرعون، بس إيش، بس مش في البداية. كالعادة عارفين حبكة القصة، بيجيب لك الموضع اللي مناسب لحالة النزول في مكة، وبعدين راح يجي يذكر ذلك الأمر. طيب، المهم يعني اختار احداث مختاره من قصه عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، وما فيها من عبر لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومنها البدء بقصته حال خروجه باهله من مدين. طبعا هذه مناسبه جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، متزوج، اهله ما عم بيحاول يعني بين قوسين ينجو بنفسه طيب وبدعوته، فتأتي القصة تبعت موسى عليه السلام تسليه في هذا الموضع. بعدين فقه الدعوة وأصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من آدم إلى، أو بالأحرى من نوح إذا خصصنا الرسالة، إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هتشوفوا الله هو يخاطب موسى عليه السلام، بتقول طيب مش هذا الخطاب لنا كمان؟ نعم نعم، هو الخطاب كان لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم لأمته، مع أنه مين اللي خطب به؟ موسى عليه السلام. ثم بعد ذلك ما يتعلق بفقه الدعوة من آداب ومهارات وصعوبات ووقايات ووسائل، مخادعات فرعون وملائه، فقه الجدال والحجاج، سحرة فرعون، في سنتوقف قصة يعني قصة سحرة فرعون هذه لحالها يعني تحتاج إلى وقفة. سحرة فرعون، هرب موسى وبني إسرائيل ثم نجاتهم ونعمة الله عليهم، الثبات وعدم الثبات بعد النجاة، السامري وأيضا قصة السامري، العجل والعجلية. العجلية هذا المصطلح أخذته من فريد الأنصاري الله يرحمه، كان يسميه العجلية، يسمي ثقافة العجل، فلسفة العجل، رأسمالية العجل. طيب موسى وبني موسى عليه السلام وخلاصة القصة في سورة طه، هذا كله من حوالي الآية 9 إلى الآية 99. بعدين أدلة وجود الله، اليوم الآخر وعاقبة الكفار والمكذبين ثم عاقبة المؤمنين، فقه الوحي وعدم التعجل بالقراءة وطلب العلم مع طلب الزيادة من العلم النافع. بعدين قصة آدم عليه السلام وفيها العداوة المتجددة والعدو الأول الشيطان، بشرية الأنبياء، رد شبهة عن آدم عليه السلام، معنى الشقاء الجسدي، الحاجات النفسية الإنسانية، معنى الشقاء الروحي، ضرورة الوحي لطمأنينة الدنيا وسعادة الآخرة. بعدين شيء من فقه الأيام والأمم وقصص السابقين وضرورته للعقل، تسلية الله للرسول وتوجيهه أولا ثم وتوجيهه أولا توجيه الرسول ثم توجيه كل داعية أو مسلم من بعده من ذلك، الصبر وأدواته، التسبيح، الزهد ومنافذ الدنيا، ابتلاء العطاء وفتنته، أولوية الصلاة وقوامة الرجل في أهله، وأولويات التربية والتعليم، ضرورة الصبر في التربية، وأن الرزق مقدر. وقبل الأخير مخادعات أهل الأهواء والكفر في مقابل قيام الحجة عليهم، وأخيرا الآخرة الموعد. الآخرة الموعد، هذه خلاصات الموضوعات. طبعا أنا متأكد أنه كل واحد سبحان الله ينظر من زاوية معينة راح يطلع موضوعات أخرى، بس يعني هذا اللي يعني نوعا ما يعنينا. نأتي الآن إلى طه. طه الحروف المقطعة كالعادة، لكن قيل أنه هذه الحروف اختصت بأنها جاءت هكذا، طه ليس طاء هاء، يعني حتى عند أهل التجويد والقراءات ما يقرأ ما يقرأان هكذا. مثلا تذكروا كاف هاء عين صاد، كاف اسم الحرف يذكر، هاء في طه لا، طه يذكر لفظه لا يذكر اسمه. طيب هذا اللي خلى الموضوع عند المفسرين يتوقفوا فيه شوي. إذا هل هي شأنها شأن الحروف المقطعة ولا لها شأن آخر؟ طيب في أقوال، قيل طه بمعنى يا إنسان، وقيل بمعنى يا رجل كما قلنا بالنبطية أو السريانية أو الحبشية. طبعا اللطيف أنه أضعف الأقوال بامتياز هو أكثر الأقوال انتشارا، أنه اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم، بس بتحسوا هيك المنهج العلمي عندنا يعني رائع. نعم، لكن مع ذلك هذه القصة ينقلها الشيخ المغامسي، صالح المغامسي، أسأل الله أن يرده إلى دينه ردا جميلا. يقول أنه كان الشيخ ابن باز وابن عثيمين حاضرين في مكان فتلي فيه شعر، وكان من ضمن الشعر مديح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر طه، فاستحسناه مع تضعيفهما لرواية أنه طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بأنه ما بدنا نتشنج، يعني لو واحد قال لك طه اسم من أسماء النبي، لا على الصحيح لا. طيب بس قصة ثانية، المهم اللي يقعد يمدح ويعمل لي موشحات وكذا يعرف انه احنا ماشيين لك اياها. طيب ما يقعد يعملها عقيدة. طب ما الذي يجعلنا يعني نخفف الوطأ شوي في قضية الرد على قضية انه اسم؟ لانه في نوع من التحسين للروايات يا رجل، في نوع من التحسين يا رجل، انه طب يا رجل هو مين الرجل الذي خطب؟ محمد. فمشيها، يعني ممكن يكون مخاطب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وقيل انها اول اسم من طاهر وهاد، وهذا ايضا ضعيف، طاهر هاد طاها ايضا ضعيف. وقيل طاها يعني طأ الارض، طيب طأها، وان في هذا مناسبه لقضيه اخلعنا عليك لموسى، انك لما تيجي على الوادي المقدس طيب بدك تخلع، ففيها مناسبه. طب طأها ايش يعني؟ ايش اللي طأها؟ يعني ريح حالك يا محمد، ريح حالك. طيب، وايضا هذا الكلام مش يعني مش صحيح كده. طيب، وايضا من اضعف الاقوال انه قسم باسم من اسماء الله، انه قسم باسم من اسماء الله. ويبقى الامر اننا نقول هي من الحروف والتي يعني اللي امتحن بها العرب، انه هي في الاخر حروف من اللي موجوده عندكم. طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى، ما انزلنا عليك القران لتشقى. لذلك انا بعتبر من اقوى يعني من اقوى الاقوال قضيه يا رجل، غير انه هي من اقواهم سندا، لانه السياق يعني طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بتحس أنه لا السياق ماشي معها، نداء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذه الآية كما قلت هي معتمد عندي، يعني أشبه ما تكون بآية مفتاحية في قضية أن المؤمن لا يمرض نفسيا، المؤمن لا يشقى بالمعنى النفسي. طيب، طب هو يعني إيش قصة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ قيل انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عنه الكفار قريش لقد شقي بربه، من اول ما نزلت عليه هذه الدعوة ايش عملت فيه؟ اشقته. وفي رواية يذكرها الواحدي، وان كان يعني يذكرها يعني دون سند، عن مقاتل قال ابو جهل والنضر بن الحارث وزاد، يعني انه بعضهم زاد الوليد بن المغيرة والمطعم بن عدي، قالوا للنبي انك لتشقى بترك ديننا لما رأوا من طول عبادته واجتهاده، فأنزل الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهم هذه المواضع مهم، سواء كان حصل فعلا هذا أنه حكوله أنت عم تشقي نفسك ولا ما حكوله، حنرجع بعد شوي. ليس الغرض من نزول هذا الوحي عليك، يعني مو معقولة تكون حياتك كلها عايش بانبساط وكذا تيجي تدين وإذ بك شقي نكد، لا في مشكلة. بس هذا لا يعني كمان انك الزهزه اللي كنت فيها في الباطل راح تتحول الى التدين، لا، التدين ما في زهزه، في سعاده، في طمانينه، في سهوله انبساط، نعم، لكن ما فيها مخدرات الباطل. طيب، في روايه اخرى يذكرها محمد بن اسحاق ان وفدا من زعماء قريش زار رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا منهم في فتنته عن دينه ودعوته، فقالوا له يا محمد لقد أشقيت نفسك فيها، في هذه الدعوة، أنت فقير لا تملك ما يكفي لمن تعيلهم من أهلك وبني عمك، وأشقيت قومك بتفريق كلمتهم وتسفيه آرائهم وسب آبائهم، أما كان الأجدر بك أن تنأى بنفسك عن هذا الشقاء وتسعد بأن تكون أغنى قريش تجمع لك من كرام أموالها ما يجعلك أغناها، وتتزوج من شئت من نسائها، وتسود على قومك فلا يقطعون أمرا دونك، وتجنب قومك ما هم فيه من فرقة واختلاف. لاحظوا مرة أخرى ربط حالته بكلمة إيش؟ الشقاء. فتنزل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. راح يمر علينا أكثر من مرة استشهادات من عند الطبري. أنا عادة لما بعد ما أخوض في أكثر من تفسير برجع إلى اثنين، الطبري ابن عاشور. الطبري يمثل بامتياز المدرسة أهل الحديث، الرأي المأثور، النقل كذا، وابن عاشور الشخص اللي نوعا ما متحرر، يعني لدرجة أنه حتى متحرر من أشعريته أحيانا أو يكاد. طيب، ف فأنا بجيب هذول عادة اللي هم يجمعون كل المدارس، خصوصا ابن عاشور شئنا أم أبينا رجل موسوعي جدا، يعني تجده في الآية أحيانا يذكر لك أقوال 3-4-5 مدارس ثم يرجح بينها. اطلع زلمة كتب تفسيره في قرابة 40 سنة. طيب يعني التحرير والتنوير طبعا، ولا تشوف أكثر. أنا بذكر أول مرة شفت التحرير والتنوير، أول مرة في حياتي لما اطلعت عليه يعني قلت لحظة شوي، هذا في شيء. فعلى طول رحت على المقدمة، وإذ به يتكلم إنه لما فرغ من كتابته بعد كذا 30 سنة. على أي حال يقول الطبري: فمعنى الكلام إذن يا رجل ما أنزلنا عليك هذا القرآن لتشقى به، ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى. بس طبعا عبارات الطبري، اللي بيشوف الطبري طوله، الطبري يطيل في الأسانيد، حدثنا 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 حدثنا، وبمثل هذا التأويل قال فلان وفلان 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 وفلان. طيب باختصار، ما خلاصة الكلام: ما أنزلنا عليك هذا القرآن يا محمد لتشقى به إلا تذكرة لمن يخشى. طيب ماذا يقول ابن عاشور؟ ووقوع فعل أنزلنا في سياق النفي يقتضي عموم مدلوله. ما أنزلنا عليك هذا القرآن لتشقى، يعني هذا النفي المطلق معناها أنه لا ينبغي لهذا القرآن أن يشقيك عامة. مرة ثانية: ووقوع فعل أنزلنا في سياق النفي يقتضي عموم مدلوله، لأن الفعل في سياق النفي بمنزلة النكرة في سياقه. عادة أهل العربية يقولون النكرة في سياق النفي مطلق. طيب، وعموم الفعل يستلزم عموم متعلقاته من مفعول ومجرور، فيعم نفي جميع كل إنزال للقرآن فيه شقاء لله. يعني ما في أي قرآن سينزل يشقيك، ما في أي قرآن سينزل يشقيك، ونفي كل شقاء يتعلق بذلك الإنزال. فالنفي بحسب كلام ابن عاشور، ما في ولا آية من القرآن تشقي، وما في ولا شقاء بأي قرآن. مرة ثانية، يعني ما في، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تشقي، بسم الله الرحمن الرحيم لا تشقي، الحمد لله رب العالمين لا تشقي، نزاعة للشوى لا تشقي. تصوروا، ما في آية من القرآن تشقي، وما في أي نوع من الشقاء مرتبط بأي شيء من القرآن. نافي الاثنين. يقول: أي جميع أنواع الشقاء، فلا يكون إنزال القرآن سببا في شيء من الشقاء للرسول صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون المراد ما أرسلناك لتخيب به، بل لنؤيدك وتكون لك العاقبة. بعد ما قال رأيه، قال: ويجوز أن يقول أنه نعم ما أنزلناك حتى تخيب به، حتى تنهزم، بالعكس ستنتصر وتكون لك العاقبة. وبعد شوي، عشان هيك جبنا لك قصة موسى حتى تشوف عاقبة موسى إيش صار معه. انتهى الكلام اللي أنا يعنيني من التفاسير. تعالوا الآن نتكلم في اللي نحن نراه في هذه الآية. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، معناها أن الأصل يا محمد أن هذا القرآن أقل ما فيه أنه لا يشقيك. إذا ما كان سيسعدك، أقل ما فيه، أنا عم بتنزل الآن، يعني عم بعمل ديسكاونت لبعض المخالفين. طيب، أقل ما فيه يا سيدي، إذا ما تريد مفهوم المخالفة، لأنه في شيء اسمه مفهوم المخالفة في التفسير، ما أنزلنا عليك القرآن لتسعد، إذن أنزلنا عليك القرآن لي، عذراً، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنزلنا عليك القرآن لي تسعد. هذا مفهوم مخالفة، هذه مسألة عقلية يفهمها حتى الطفل الصغير، مسألة فطرية. الطفل الصغير تحكي له ما تطلع من هذا الباب، يفهم تماماً أنك يجوز أنك تطلع من هذا الباب. طيب، طبيعي. بل الشعراوي الله يرحمه، الشعراوي يقول هكذا: أي أنزلنا عليك القرآن لتسعد، هكذا يقولها. طيب، أنا راح أعمل تخفيض. طيب، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنزلناه لتطمئن. لأنه عكس الشقاء إيش؟ سعادة. يا سيدي، أنا ما بدي للطرف النقيض، أنا بدي بالنص. طيب، بس يا دكتور، أيوة، عشان هيك أحلنا على المؤمن لا يمرض نفسيا، لأنه على طول، طب وأنا تحفيظ قرآن ومراكز ومش عارف مين وطلب علم ولحية ونقاب وشقي. ممتاز، لذلك ينبغي أن نعرف معنى الشقاء، معنى الشقاء. ولذلك قلنا أنه من الموضوعات التي تنزل هذه السورة لتكون عنوان عريض لها فقه الألم. لاحظوا القرآن ما قال ما أنزلنا عليك القرآن لتتألم، ما نفى الألم لكن نفى إيش؟ نفى الشقاء. ممتاز. إذن هنالك فرق بين الألم والشقاء. جميل، تعالوا نشوف الشقاء. شقاء، شقوة في اللغة أصل يدل على خلاف الراحة والسهولة في الجسد وفي الروح. شقاء، شقوة أصل في اللغة يدل على خلاف الراحة والسهولة سواء كان في الجسد أو في الروح. ففلان شقي، شقي يعني تعب، جسمه تعب، وشقي يعني روحه تعبت، أفكاره، مشاكل، انفعالات، كآبة إلى آخره، الاثنين معنى. وأصل كلمة شقي أو شقى هو صدع في الشيء، شق، شق في الجدار. فأي شيء لا يتماسك لا يتناغم ويصير في قدر من الصدع، هذا في قدر من الشقاء. أما الجسد فالمسألة واضحة، الآن أنا شلت هذا، هل شقيت به؟ لا، عضلاتي لم يحصل فيها لا صدع ولا كذا ولا الفايبرز تمددت ولا الجميل. لكني لما أحاول أشيل الطاولة، خصوصا عارفين هذه التمرينات اللي تشيلها وهيك تظل ماسكة فترة، أول إشي عادي، بعد شوي بيبدأ الألم يصل إلى درجة فيه قدر من تصديع هذا الجسد، فإيش بيصير في عندك؟ شقاء. شقاء إيش؟ جسدي. إذن الشقاء واضح من الكلام اللي عم بحكي الآن، إذن الشقاء هل هو مجرد الألم؟ لا، مش مجرد الألم. بتلاقي واحد عم بيلعب رياضة، وهو عم بيلعب رياضة عم بيتألم، لكنه إلى الآن ما لا يتصور نفسه متعب، حتى ما بيشتكي، بالعكس بعد شوي لحظة شو بتحكي معه، تتعشي عني اللي مش عارف مين. بدأ الآن يتصدع بين قوسين، بدأ يحصل عنده شق، هذا جسديا. نفس الشيء الروح، واحد صايم وهو صايم أموره عادية، طيب، لكن بدأ يشعر بقدر من أنه هذا الجوع عم بيسبب عنده بعض الأفكار اللي ليش ربنا بيخلينا نصوم ومش عارف. حالة التناغم الإيماني هذا إيش صار فيها؟ صار فيها تصدع شوي، صار فيها شق شوي، طيب. حالة الطمأنينة انخدشت شوي، هنا تبدأ مرحلة الشقاء. قالوا الشقاء هو فرط التعب والرهق، والمشاقة هي المصارعة والمعاصرة، المعاصرة اللي كأنك عم تعصر الشيء، طيب، الشديدة، والمعالجة في الحرب وغيرها. عالج الأمر يعني صارعه، نازعه، والمغالبة والمنازعة. احفظوا هذه، يعني إذا في شيء بدي اياكم تحفظوه من الكلمات هاي الجملة، كل شقاء تعب وليس كل تعب شقاء. نعم ممكن، كل شقاء ألم وليس كل ألم شقاء. أنا رايح اليوم رحلة مع أصحابي، شو جايين رايحين تسووا؟ رايحين نطلع أعلى جبل في عمان، طيب، هو في عمان جبال؟ صح، في صار كلها بنايات، قال شغل هايكينج للبنايات، طيب، رايحين، طيب الآن هذه الرحلة فيها ألم، هل يسمى الشباب اللي طالعين أشقياء بها؟ لا، يعني لا لا، أعوذ بالله، خليك يا رجل معنا مطمئن، ليش تروح تشقى؟ حيستغرب. إذن التعب بحد ذاته لا يسمى شقاء. متى يسمى التعب شقاء أو الألم شقاء؟ عندما يبدأ الكيان هذا يتصدع، عندما يبدأ يرهق بما فيه الكفاية أنه يحمل الرسالة اللي حاملها ولا الوظيفة اللي بده يعملها. لما أشغل موظف وأطلب منه طلب معين، الطلب هذا مغلبه، بتيجي تقول اسمع هات عنك شقاء، قال لا لا انا مبسوط. كيف مبسوط؟ معرق انت، لا عم تطلع معي نتائج، وبعدين اخيرا عرفت احل مش عارف مين وعرفت ليش الصفقه الفلانيه خسرناها. التعب حاصل، الشقاء مش موجود. اشكال الكبير عند الناس ربط التعب بايش؟ بمفهوم الشقاء. والأسوأ من ذلك زي ما حنجي في آخر السورة ربط الشقاء ب على طول الشقاء ب الكآبة والنكد وال كل هذه الروابط مش صحيحة مش صحيحة بالضرورة. تفضل أحمد كنت بتحكي شيء.
قال ربنا غلبت
شقوتنا راح نجي على علامة لسه عم 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 نفصل معنا الشقاء. اذا واحد عم بيحل معادلة رياضية تعبان هل هو شقي؟ لا لا. متى اقول شقي بحل هذه المعادلة؟ لما يبدأ يشك في قدرته، يسيء الظن بدماغه، يسب المدرسة اللي دخل عليها والمعلم اللي علمه والتوجيه اللي مش عارف مين والكذا، هنا بدأت أعراض شقاء، مش شقاء ممكن لحظة تمر. طيب واحد عم بيلعب رياضة هل كانوا تعبان وعم بيتعرق؟ هل أقول شقي؟ لا ما بقول شقي. تعبان؟ طبعا تعبان. متألم؟ طبعا متألم. طيب لكنه ليس شقيا. في المقابل واحد عم بيلعب رياضة وصار مهووس أمينو أسيد وستيرويد والمكملات الغذائية ومش عارف مين، هذا حتى وهو يدعي أنه مبسوط شقي، حتى وهو يدعي ويوتيوبات وبيصور حاله والعضلات ومش عارف مين وكذا، شقي. ليش؟ لأنه تصدع البناء الروحي له. مش القضية فضلا عنه بعد شوي هو حيطلع فيديو أنا ندمان، شايفين شو صار فيه، شايفين عضلات إيش صار فيها، والله وكانوا بيحكوا بس أنا ما سمعت كلام إلى آخره. إذا مرة أخرى الشقاء في حد ذاته أكيد فيه ألم. ليش؟ لأنه من طبيعة هذه الدنيا أن تتألم، من طبيعة أنك أنت مجرد أنك عايش راح تتألم، مجرد انك طلعت من رحم الوالدة ولا كذا بديت بصرخة الولادة في ألم. طيب الألم موجود، هل الألم يعني الشقاء بالضرورة؟ لا. طب ما دام الأمر كذلك ليش الناس متغلبين؟ وكرر مرة ثانية اختصار والتفصيل في مجالس المؤمن لا يمرض نفسيا. ليش الناس متغلبين؟ ليش الناس أشقياء؟ لأنهم يكلفون أنفسهم ما لم يكلفهم به الله وبغير ما كلفهم به الله. بمعنى بحمل نفسي العزيمة والوليمة ولازم الناس كذا ويرضوا عني ويعني ويمدحوا الوليمة اللي عملتها وكذا، وإذا ما مدحوا أنت مجرد أنك خليت مفاتيح سعادتك في أيدي الآخرين بديت شقائك. وهل آفة الناس إلا الناس؟ أنت مش حد غيرك، أنت أشقيت نفسك. لذلك لما نقول من أوائل ما ينبغي أن تفعله إسقاط الناس من الحساب، اليأس من الخلق، أن يكون الله هو الأول عندك. فأنت يا إما استدعيت أسباب الشقاء يا إما طلبت السعادة بغير طريقها. في فقه النفس في النادي لما بنعلم الأطفال بنقول لهم ما تعرف فقه النفس، فبيجاوبوا حافظين فقه النفس هو فهم نفسي بطريقة خالقي. بيجي السؤال بعدها وهل يمكن أن أفهم نفسي بغير طريقة خالقي؟ بيحكوا ممكن، كيف يلا تعالوا احكوا لي الروايات والمسلسلات والجيمز واليوتيوب ممتاز. اذا هذه الاشياء محاولة لفهم النفس واسعادها بغير طريقة خالقها، الى ما ستؤدي؟ الى شقاء. اذا مرة ثانية لما يشقى الناس؟ يا اما انهم يسعون من البداية لطلب امر لم يكلفهم الله بطلبه، يا اما بطريقة غير ما ارادها الله سبحانه وتعالى. طب يا رب انا بدي الجنة. ايوه هي الجنة محفوفة بالأيوة محفوفة بإيش يعني؟ وبالتالي محفوفة بالشقاء ولا محفوفة بالألم؟ صح محفوفة بالألم. طيب بس أنا بدي إياها بس مو عارف أقوم أصلي، ليش؟ عندي مشكلة في الخاصرة. ممتاز، الله قال لك صلي وأنت جالس. لا بس أنا بدي أيوة وهم كمال. ممتاز، اشقى بوهم كمالك. صاحب الأمر ما طلب منك ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها. طيب أنت عم تشقي نفسك بس الله طلب مني أني أكون يعني زوجة صالحة وكذا. ممتاز، كيف طلب؟ أوكي فهمناها، وفعلا الرجل هذا إذا رضي عنك يرضي عنك الله. طيب بس هل تطلبينها كما أراد الله ولا بغير ما أراد الله، ولا هو أيضا يطلبها بغير ما أراد؟ كيف يعني يطلب منك أمور ما أنزل الله بها من سلطان، ويحملك أعباء ما برضى عنك إلا إذا عملتي وسويتي وكذا، فبده إياك تكوني ملك الجمال وتكوني طباخة رقم واحد وتكوني أعلم العلماء بالسياسة ومش عارف مين. الله ما كلفها ذلك ولا كلفك أن تكلفها ذلك. مين اللي عم يشقي نفسه؟ أنت. إذن مرة أخرى باختصار شديدا، أنا عم باختصر، اللي يريد يراجع المؤمن لا يمرض نفسيا. لكن لماذا يشقى الناس؟ لأنهم لا يطلبون رضا الله، لا يطلبون جنة الله في الآخرة، لا يطلبون الحياة الطيبة في الدنيا بالوسيلة التي أمرهم الله بها. والأمثلة عندنا هنا عشان إحنا نستفيد. الأخت اللي سألت مبارح أو أول مبارح ناسي، أين أصنف نفسي في قصة مريم وغير أو زكريا؟ ممتاز، تعالوا أين نصنف أنفسنا؟ في حد فينا لا يخاطبه هذا الكلام؟ إحنا اللي عاملين بحالنا هيك، ابن ولا طالب طب ما هو الله أمرنا بالإتقان، أيوة وأنا هالك حالي دراسة ومش لحظة شرحة. مين قال لك أن الإتقان اللي أمرك به الله هو اللي أنت عم بتسويه؟ مين قال؟ بل مين قال أصلاً أنك لازم تجيب 100% في التوجيه ولا تجيب؟ لا، عشان نبني خير روح عند تبع خير أمة اللي علمك هذا الكلام. طيب اشقى أنت وياه. عشان هيك لا عجب عندي بأن كثير من الحشد الاستيرويدي النفسي اللي بعض الدعاة ضخوه، بعض الجماعات الإسلامية بتضخوا في أبنائها، عم تشقيهم. أنا عم بتكلم على الحياة الواقعية. في الحياة الواقعية أشقياء، سيبك من المهرجانات والكذا، في الحياة الواقعية أشقياء. ليش؟ حملوه كما أقولها دائما، حملوه هم الأمة والمقدسات وتحرير الأقصى ومش عارف مين، ولم يحملوه هم نفسه كما ينبغي. وبيجي بيتزوج واحدة على أساس أنهم هم الاثنين بدهم يعملوا ويسووا كذا، بعد 3 أشهر 4 أشهر بتبدأ المشاكل. ليش؟ لأن هم أصلا حملوا حملا لم يأمرهم به الله، أو على الأقل بغير الوسيلة التي أمرهم بها الله سبحانه وتعالى. بس يا دكتور بيحكوا أنه الجين، أيوه ممتاز، ارجعوا للمؤمن لا يمرض نفسيا، ناقشنا هناك الجينات والمرض الجسدي والمش عارف. هذه الأمثلة لما تنزل علينا؟ إذا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو خير خلق الله وهو يحاول أن يرضي الله سبحانه وتعالى كان بتعب حاله، فبتنزل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. طيب وتنزل هنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فإذا أخذنا هذه الروايات مع ضعفها أنه أشقيت نفسك يا محمد، أشقيت نفسك بإيش؟ عم تدعو وعم بتصلي في اليوم وكذا بالليل، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هون لها فهمين، اللي فاهمينه هم من الشقاء غلط، احنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، معنا هم مش فاهمين أصلا. عارف كيف لما تجي أم مالك يا ابني ليش مغلب حالك؟ طلبوا مني اليوم في النادي أو المركز أو المدرسة أو طلبوا مني أنه لازم أقرأ، شو هم عم بيغلبوك؟ هو احنا مبعثينك حتى يغلبوك؟ فبتجي رسالة من النادي، لا احنا ما بنغلبوه، انت اللي عم بتغلبيه، انت مو عارفه معنى الغلبه، اللي عم بنسوي له اياه هذا عشان يكون انسان مبسوط ومطمئن ومش عارف مين. لكن انت محاوله التريح مع فارق التشبيه، يا محمد بلاش هالصلاه تبعت الليل، خليك زينة، ايوه نوادي وسمار وكوكتيلات وحفلات سحور ومش عارف مين، خليك زينة. طيب مين الشقي؟ مو هذا اللي عم بيتعب جسدا اللي رايح مضيع روحه، هذا هو الشقي. فإذا هذا أول معنى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى كما يفهمون. ومن ناحية أخرى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلا تجهد نفسك فوق طاقتها حتى في العبادة. يعني ممكن يكون في شوي من كلام الكفار اللي هو إيش؟ إنه أنت عم تهلك نفسك في العبادة، ترى في منه خف شوي، مع أنه المعنى الأول هو الأرجح، إنهم أصلا مو فاهمين إيش معنى الشقاء. عارفين زي الجملة الشهيرة اللي تقولها واحدة لصديقتها، يا فلاني والله أنا خايفة عليك، مغلبي حالك مراكز وتجويد وما تجويد وضيعتي ومالك الدخل الجديد اللي طلعت لنا فيها وهيك فجأة تغير، وين الميك اب اللي كنت أنت الفنانة فيه؟ خليكي زينة هيك، استمتعي بالحياة، عيشي حياتك يا شيخ. عارفين هذه تدعوها إلى الشقاء، اللي هي join the club، خليكي معنا كلنا شقيات، فخليكي معنا. أما نكون إحنا شقيات لحالنا ولما وين فلاني جواتنا، آه فلاني عم بتدير بالها على حالها وماشية صح، فنتذكر إنه إحنا ماشيين غلط. فشو نروح نقول لها؟ شو اللي عامليته بحالك؟ تعالي. وكذلك حالة صحبة السوء وغيرها. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طيب كيف يا دكتور بناء على هذا الكلام سيكون القرآن سبب للطمأنينة والسعادة؟ جميل، كل ما هو قادم عشان تتعلم منه. ولذلك وهذا تبكير طبعا بالمناسبة، أنا عارف أنه لا طلبنا التكاليف تبعت الكاف ولا التكاليف، لكنه ما شاء الله علينا يعني الأسئلة يدوب لأنه المتابعة مو سهلة. لكن من الآن مثلا تعالوا في سورة طه وقايات الشقاء، من هسه ابدأوا اكتبوا وقايات الشقاء، لأنه الآن ترى ما حكينا وقاية، يعني إلى الآن ما حكينا وقاية بطريقة مباشرة، لكن في طريقة غير مباشرة وردت أول وقاية. إيش هي؟ القرآن نفسه. القرآن لما أقول ما أنزلت عليك القرآن لتشقى، إذن أنزلت عليك القرآن لتطمئن، إذن أول وقاية هي القرآن. كيف؟ جميل، تعال. إلا تذكرة لمن يخشى. إذن أنا ما كلفتك بهذا التكليف حتى ترهق، إذن لماذا؟ تذكرة لمن يخشى. نزل هذا القرآن ليكون تذكرة. كلمة تذكرة من ذكرة، ذكرة إيش معناها؟ ذكرة إيش معناها؟ إيش الذاكرة؟ كلمة ذاكرة، كثير من الكلمات اللي كثير نستخدمها في الحياة اليومية لما تجي تعرفها تلاقي صحيح الذاكرة ما فيش ذاكرة لا ذاكرة عندي لمعنى الذاكرة. الله، صح 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 صح. حضور شيء في الذهن، وكلمة حضور شيء في الذهن لابد أن ترتبط بزمن ماضي. طب إذا كان مستقبل؟
خبر.
مستقبل. لا لا لا، إذا حضر في ذهنك أمر متعلق بزمن مستقبل. لا 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 لا. الخيال. الخيال عادة يتميز عن الذاكرة بأنه الذاكرة سباحة في ماضي. طيب سباحة في ماضي. أما المستقبل بسموه عادة الخيال. طيب. انك انت تستحضر شيء هو موجود لسه في المستقبل. على اي حال الذاكره هو حضور امر منسي او حضور امر ماضي باختصار، هذا بيسموه ذاكره. الا تذكره، طب تذكره معناها، طب ما الذي فقد ليحضر؟ كلمه تذكره معناها في شيء بده يحضر. طيب معلش وقفوا راح ارجع لانه في معنى تربوي نسيته. الاطفال وهم يقرا عليهم هذه الكلمات لازم يتعلموا انه ترى التدين اللي انت خايف منه والتدين اللي شايفنا فيه وليش احنا مش زي اصحابنا وليش انت الوحيده اللي مش عارف مين وليش كلهم عندهم تليفونات وانا ما عندي وكذا ينطلق من هذه الايه. فيه تعال احكي لك النبي صلى الله عليه وسلم ايش انحكى عنه وايش عانى وكيف نزلت الايات تحكي له. القران مفروض بالعكس يخليك انسان مطمئن، ما يخليك انسان تعبان. انت شايفنا تعبانين، تعال يمكن احنا تطبيقنا غلط، تعال نتعلم. بس الكل بيلعبوا كذا، وكفار قريش كانوا بيلعبوا وكانوا بدهم الرسول يلعب. طيب بس اعتبر هذا القرآن ايش؟ شقاء. يعني ما نلعب؟ لا نلعب بس زي ما الله بده وبالحدود اللي الله بده اياها. طيب هذه مهمة. الا تذكرة، ما الذي غاب ليكون القرآن تذكرة فيه؟ معاني كثيرة، المعاني الفطرية على وجود الله، المعنى الفطري موجود. فيأتي هي يقول العلماء ليش تنزل النبوات والوحي؟ ليش؟ ليذكر الإنسان بأمر فقده في رحلته. طيب والآن احنا في زمن أظن هذا الأمر واضح تماما، مش بس قضية معنى الإله ومعنى الربوبية ومعنى حتى الفطرة الجنسية انحرف الإنسان عنها أشياء كثيرة، فطرة قرار المرأة في البيت وفطرة ضعف الأنثى في فطر كثيرة، فطرة دوامة الرجل، فطرة كل هذه الفطر راحت. إلا تذكرة، الكلمة الجاية من أوائل الوقايات، لمن يخشى. بمعنى مين اللي سيكون له هذا القرآن تذكرة وبالتالي لا يشقى به؟ من يخشى. مرة ثانية، من الذي إذا تنزل عليه القرآن لن يشقى به؟ من يتذكر؟ طيب ما هو في ناس بيتذكروا، لا يتذكر وهو ايش؟ وهو يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى. نجي الآن على كلمة يخشى لأنه فيها وقفة مهمة. التربية الإيجابية، إياك أن تخيف الطفل في شيء، إياك أنك تعلمه أنه طيب. طبعا بالمناسبة هذول اللي بيحكوا هيك يعني في غاية الكذب والمناقضة، بيخوفوه من نتيجة عدم الذهاب على المدرسة، وعدم لبس زي ما أصحابه بدوا، وعدم أنه يأخذ معاه يقطين عشان الهالوين، بيخوفوه من كل هذا. طيب لكن تجي على الشيء الوحيد اللي لازم يخاف منه، لا ما تحكي له عن الدين، بلاش تعقده. طيب لكن عادي جدا انك تخوفه انه ما يكون زي اصحابه، هذه ما عندك مشكلة فيها. وقلنا في مجال السابقة في رمضانات سابقة، لانها ما اظن وردت علينا في هذا رمضان، الخوف ضرورة لتزكية النفس، والانسان يندفع خائفا. وقال لا مرت علينا في الكهف، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الإنسان يتحرك عندما يكون يخشى أمر معين. لكن السؤال اللي يطرح نفسه هنا، من الأولى بالخشية وبعدم الشقاء؟ يعني هو مين الأولى بالخشية؟ لن يخشى من يعيش حياته في حالة إعراض وفي حالة تولي وفي حالة مخادعة وفي حالة عبثية وفي حالة لا اكترافية وفي حالة لا أبالية وفي حالة إيبيفيزم وفي حالة طيب اللي هو ليش عايش هيك لا تقعد توجع راسنا. أها أوكي. لأن الذي يخشى يتوقف ويتسأل، أنا ليش موجود؟ أنا ماذا أفعل في هذه الحياة؟ لما خلقني الله؟ لا أنا ما بدي أخشى، بدي أقضيها يوتيوبات تحدثني عن المنتجعات مش عارف مين، وأفضل مكان في العالم في سحسيرة مي، وأفضل مندي في العالم، وأفضل بهارات في مش عارف مين. أنت هل تخشى؟ أنت في رمضان لما تكون عم تحتفل بأنه بالعشر الأواخر خلصنا الحمد لله تصوير آخر حلقات المسلسل حتى قبل العيد تكون نازلة، أنت تخشى؟ أنت تخشى؟ اصلا هذا في لارلاند. طيب اللي عم بيعمل حفل مهرجان وتوزيع مش عارف مين واخوانه عم بيتقتلوا، يخشى؟ لا يخشى طبعا. بعد ما كانت لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه تقال في الدلاله على ما حصل في الثورات وتونس، والزلم اللي مشي في الشارع وقالها صارت تتحول الى ترند من اجل السينما قادمه في بلاد الحرمين قبل حوالي 6 سنين. لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه، يخشى هذا؟ لما يفاخر بأنه بلاد الحرمين لا يخلو البيت فيها من 3-4 أجهزة رقمية على الأقل، طيب يخشى هذا؟ الموسم وغير الموسم والمسلسلات والأفلام والمش عارف مين والكذا، يخشى أصحابها؟ وبالتالي لا عجب عندي أنه بل أكثر من ذلك، سيبك هذول يعني إحنا يمكن تعالوا على جماعتنا، يخشى من يحرص على أن يكون يعني طاولة الإفطار عليها 6-7 يعني أصناف؟ يخشى من يحرص بعد هذه الطاولة أن يكون هنالك حلو بعد التراويح وحفلة أخرى على السحور؟ يخشى يعني. والله أنا أستغرب الناس، أقول طيب سيبك من الناس اللي أنت تسمع حركات بطونهم وهم في التراويح، طيب والتجشؤ وعدم الارتياح وكل ما بيخلص بيروح يشرب له مي ويرجع، طيب سيبك من هذول. هذا بعد هذا بتلاقي اول شيء بيعمله هو طالع من الصلاة راح على الشيء القريب واشترى له حلو ولا كذا، ايش فيه؟ لا، ويريد للصيام ان يؤثر فيه. يقول لك هي انتم بتحكوا لنا انه اذا مر عليك 30 يوم 21 يوم كذا تستطيع ان تكتسب عادات جديده. هو كيف تكتسب عادات جديده وانت لا تتذكر ولا تخشى؟ اذا من اوائل الوقايات ان الوقايات الحقيقيه هي في القران، بشرط ما في وقايه هيك، بدك تتذكر وبدك تخشى. في شيء في العلاج النفسي، مش في العلاج الطبي عموما، بيسموه الكومبلاينس. الجماعة الفرنجة لما علمونا إياها بيسموها الكومبلينس. شو يعني الكومبلينس؟ المطاوعة والاستجابة من قبل المريض. انت بتحكي للمريض اليوم بتروح بتلعب الرياضة الفلانية بتعمل كذا بتاخذ الحبة الدواء بالطريقة، بيجي لك بعد فترة الامور ما في، ايش في؟ والله يعني سويت زي ما انت حكيت. ليش سويت؟ يعني روحت ومش واكلنا ومش عارف، وحكيت لزوجتي اسمعي شو رايك هيك نطلع نتمشى لنا شوي، والله طلعنا هيك لفينا حول البيت وبعدين هيك مرينا على المطعم خدنا لنا وجبتين عربي. طيب وروحت اوكي طيب وانت اخذت الدواء؟ اي دواء؟ الدواء اللي كتبت لك اياه. اه صحيح صح انا نسيت الورقه عندك يمكن. طيب اوكي والمشي وصف لي المشي وفي كزدره مش رياضه. طيب وانت هاي الوجبه اكلتها؟ يعني يمكن قبل النوم نص ساعه. اهلا وسهلا. هذا لسه هذا واحد مفكر حاله مستجيب، في اللي بيروح ولا يستجيب لاي شيء. الدراسات تقول انه الكومبلاينس تعتمد اعتماد كبير على ايمان المريض بالطبيب، هذا اولا. ثانيا على الاعمال انه يستجيب لعطايا الواجب اللي عطايا يعمله. لكن لما ينزل عليك القران وانت اصلا عندك تشكك، يعني هسه بدك تحكي لي القران بيشفي؟ اهلا وسهلا. هذه الجمله قلتها من قبل واظن قلتها في مجالس المؤمن لا يمرض نفسيا. جاءتني واحده في دبي، نقاب ومش نقاب نقاب المواطنه التقليدي، لا نقاب من عائله متدينه وكذا، لكن استخدمت عباره كانت يعني بالنسبه لي، قالت لي يعني انا فاهمه والدين وكذا وألا بذكر الله تطمئن القلوب، بس بدك تقنعني هسه انه يعني عن جد القران بيخليني وحده مرتاحه. قلت لها والله هذه بدها وقفه، يعني معناها ايش في يعني اللباس ايش والتدين ايش ما اذا ما في ثقه في القران عندك مشكله، عندك مشكله. الا تذكره، مين اللي حيستفيد بهذه التذكره؟ من يخشى مو بس يعني من يخاف الله، من يخشى العاقبه. اما اللي عايش في حياته من ادرينالين لدوبامين لشويه سيروتونين بمر عليه، طيب لا عوده الى ادرينالين وبس، وفي هذه الدائره من انبساط لانبساط، من رحله الى رحله، من حلو الى حلو، من سكر صناعي الى من سياره جديده الى بيت الى تغيير. بعض البيوتات، وانا اتكلم عن شيء انا بعرفه شخصيا، البيت مستقر محتارين في مصاري، شو نسوي؟ مين بيكسب؟ هذول. تعال يا معماري غير لي الديكور، اعمل لي هون تدفئه. طب انتوا عندكم لا هاي علشان احيانا بنكون مكنكنين في الزاويه اللي فوق، في اعمل لي هون شمني عشان لما طيب ممتاز عملنا او لا طلعت مش طيب، ممكن تشيل لي البلاط وتحط لي كذا علشان لما تيجي مناسبه مش عارف مين نزين رمضان طيب ينحط على البيت عشرات الالاف واحيانا مئات. واخبرتكم مره جاءتني احدى الاخوات تكاد تكون مكتئبه لانها تعمل في يعني مكتب هندسه معماريه، ويعني تاتيها طلبات بتقول انا بشوف ناس ملاقي يعني سقف، ويجي لك واحد بده يعدل مدخل البيت عنده اللي هي بتعرفين درجات معينه بده ينزل فيها ويطلع ومش عارف مين، والترس تبعه قيمه المشروع هذا اللي كان راح يسوي له اياه يصل الى 180,000 دينار. 180,000 دينار، 180 تشتري كم بيت لشاب بده يتزوج؟ تشتري مش تتأجر، تشتري. وإذا كان في عنا دول بتخاف ربنا ومؤسسات بتخاف ربنا مش رأس مالية بشوية حيل للبناء الجاهز وكذا، 180,000 هاي بالراحة بتسكن لها كم؟ ملك 18 شخص. رحنا على جماعة جلسنا معهم مرة بيحكوا إذا الأرض مأمنة احنا بنأمن لك بيت بعشر آلاف كامل مكمل بكل تجهيزاته بالتدفئة بالكذا، يعني اللي التمديدات بس اضمن لنا البيت الا عذرا الارض بس. ايش
فعل علمي
ليش
كرفان
لا مش كرفان لا مش كرفان لا بناء جاهز بناء جاهز ووروني الجماعة ورونا أمامنا ودونا على بيت عاملينه. طيب بس إيش البيت معمول في بيتهم، يعني هم الأرض لهم طيب البيت البيت معمول ما له علاقة بال يعني في يعني مثلا بيتهم تمديداته شيء وتمديدات هذا شيء، المي تبع البيت شيء وهذا شيء، حتى عاملين صندوق هيك جنب البيت، الصندوق هذا بتفتحه وفيه التحكم في كل شيء، فهم ماخذين افضل التقنيات الموجوده في العالم مع قضيه السستينابيلتي وما سستينابيلتي والاستمرار ايش بسموه الاستدامه الاستدامه وما استدامه. طيب ما الفكره ايش اللي عم الجماعه اللي بتصرفوا بالطريقه اللي فيها صرف، هل هذا يخشى؟ ما يحكي لي بعد هيك غريب والله عاد بقرا قران، بنروح نصلي التراويح جماعه في مش عارف مين، باخذ اولادي لكنه انت لا يعني يعني اعطيكم مثال، انا في رمضان لا ادعو، يعني في رمضان ما بعمل عزايم الا اللهم ايش اللي هي انتوا عارفين مثلا جيران مكاني كذا، لكن عائليا ندعى مرتين طيب ولا اكررها. ليش؟ لان انا بشوف بالدعوه ما الذي يحصل، وانا مرات تخطر في بالي هيك يعني فكره جنونيه شوي اللي هو لا ندعو ندعو بس ندعو بالدعوة كما نحن. ايش يعني؟ السمبوسة والسلطة والشوربة والسلام عليكم. تعال اقنع الناس الان ان هذا ليس طعنا في الكرم وانما هو في الحقيقة نوع من التفضل على نفسي وعليكم. ونقنع ازواجنا على قولتك. طيب تقنع الزوجة انه ترى الدعوة يعني مو بالضرورة تكون هي يعني طريقك الى الله من 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 هذا الباب. الخلاصة يعني التفاصيل كثيرة في قضية هل نحن نطلب ما اراد الله منا ان نطلبه، ثم هل نطلبه على الطريقة التي ارادها الله؟ ما دامت الاجابة لا سنشقى. بس لا تربط لي الموضوع بالالم، لا تربط لي الموضوع الالم، حنيجي في اخر في قصة ادم الألم عليك وعلي وعلى إيلون ماسك وعلى ستيف جوبز وعلى الملك وعلى الحاشية وعلى الغفير وعلى الوزير وعلى الطاغية وعلى الحاكم ولي الأمر العادل، الكل يتألم، وعلى أهل غزة وعلى أهل سوريا وعلى أهل بلاد الحرمين وعلى اللي عنده 6 أجهزة رقمية في البيت وعلى اللي ما عنده يعني فاتورة مي يقدر يدفع، الكل يتألم. لكن من الذي يشقى؟ هذه قصة ثانية، هذه قصة ثانية. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. آخر شيء كالعادة قضية تربوية، الأولاد لازم يتعلموا يخشوا. كيف نعلمهم إياها هذه؟ كلمة خشية صعبة. ممتاز، نعلمه يتفكر بعواقب ما يفعل. بس طالعين نشتري أغراض، يلا ليش عم نشتري أغراض؟ بدي أنبسط. ممتاز، انبسطوا بعدين. لا ما ولا تنعد تنكد علي هلا تحكي لي انه اللي دفعته انا ممكن يروح يقتل اخواني في غزة، انا ما بدي افكر اها ممتاز. انت لا تريد تذكرة، انت لا تريد تذكرة، انت بدك تطنش. طب ايش المشكلة اني اطنش؟ ممتاز، بعد شوي راح تجي في قصة موسى، وانا لا اريد لك يا بني ولا لك يا بنيتي انه تكونوا زي فرعون. ماله فرعون؟ كذب وابى، كذب وتولى، فانت عم بتسوي نفسه، وانا لا اريدك ان تقع في هذا. طيب بس لا ايش رايك نصير نعمل اشياء مآلاتها اقل ضررا من غيرها على الاقل. ما بدي احكي لك انه ما في مآلات سيئه، لكن تذكره يخشى. نعلم اولادنا باختيارك لللبس، باختيارك للقميص، للبراند، للمش عارف مين، هذا له عواقب، هل تخشى ولا ما تخشى؟ طب ايش رايك اوريك ماده توثيقيه انه المصنع اللي انت عم تشتري منه هذا، تعال نشوف كيف عم بيسوي بالعمال. لا لا ما بدي. ليش؟ لا اريد تذكره، ما بدي، لانني اذا تذكرت خشيت، فخايف من الضمير هذا يتحرك لما اصير اشتري. اوه صحيح، ذاك اليوم وروني انه الناس عم بيموتوا في المصنع، انا لا اريد. او كل المصانع هيك بدنا بديل اسلامي، عارفني وين البديل؟ يلا اذا ما في بديل ما. الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا. ايوه
هذول الامثله اللي انت ذكرتهم اكيد هو بيخشى شيء، يعني زي هذا تبع الاجهزه، وبيخشى مثلا انه اصحابي يشوفوني اقل منهم
لكن لذلك قلنا هو يخشى من يخشى ما احنا قلنا يا المشكلة يا المشكلة انه لا يطلب ما اراد الله منه ان يطلبه، فاذا هو لا يخشى ما ينبغي ان يخشاه، يا اما يخشى الله ولكن بطريقة غلط. انا بدي افوت على الجنة، كيف؟ كيف؟ اعلام اسلامي، مذيعات متبرجات، كليبات تعبانة، ولايم بنكب نصها، انت تطلب على غيري ما اراد الله. الشرطين كالعادة، إخلاص نية وصلاح عمل، إخلاص نية وصلاح. يقولون موافقتك قلبا وعملا، جوارح، يعني أنك العمل لله. وهذا للأسف لما نقيسه على أشياء كثيرة عنا، يعني أنا لا أخفيكم من الأشياء اللي تجعلني في المجالس الاجتماعية مرات أكثر من الصمت، أنك بتشوف شايف الله ياخذهم حكامنا مش مساعدين اهل غزه. انت هيك ساكت انه صح، هم حكامهم، الله ياخذهم حكام، على اساس انه هسه حكامنا فتحوا لنا ما حنصرف وما حنملا طاولاتنا باللي يمكن طاوله واحده بتكفي حاره كامله في غزه. طيب انت يعني ايش يعني التهب معلبه، انت من جماعه السلاطين، مدخلي جامي. طيب
المكسرات،
انتوا عارفين جام جامي جامي جام ايش يعني في
الجام؟ يعني
في الانجليزي، بس بالعراقي جام يعني شباك، بالمصلاوي جام يعني شباك، فجامي يعني شباكي. فصير هذاك نسميهم نجاريه وشباكي، فانت بتصير هيك كويس حتى جميل هيك. نفتح لنا منجره. طيب كلها ايوه شباك النجاري. طيب انت عم تخذل عن اولياء الامور، بلا تخذل بلا بطيخ، خلينا نكون واقعيين. احنا مشكلتنا فينا، طبعا انا عم بتكلم على الناس اللي مو صادقين، الناس صادقين امرهم الى الله، وهؤلاء ماجورون، وهؤلاء معروف لما ينتقد. اصلا بالمناسبه كثير من الناس اللي حقيقه عاملين اللي عليهم ما بيكثروا الانتقادات. يعني اذا ذكرت له طب شو رايك في ولي الامر، امره الى الله، خلينا نخلص مشكلتنا هسه وبعدين اذا صح لنا ننصحه ونعمل شيء معاه، هاي قصه ثانيه. لكن اللي مو عامل اللي عليه بده ينفس غضبه في مين؟ العلماء والمشايخ والمفتين. وانت شو اخبارك؟ كم طبق حلو على الطاولة موجود امامك؟ اولادك اللي انت مقتنع 1000% ان المؤسسة رأسمالية، ليش حاططهم بالجامعات بالطريقة اللي انت تعرف انه في الاخر حيطلعوا وما حيشتغلوا الشغل المطلوبة، ولن يكونوا ترس حقيقة في الامة بقدر ما حيكونوا ترس في العجلة الرأسمالية؟ ما نضحك على بعض. أجبت السؤال؟ إلا تذكرة لمن يخشى. بعدين لاحظوا التأكيد الآن، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. القرآن عجيب. الآن أنت بدك تصيغ صياغة معينة. ليش بحكي القرآن؟ كل ما قرأته بعيدا عن الروايات والكلام هذا، تستطيع صياغة المختصرات، تستطيع إيجاز العبارة. الآن لاحظ، أنت بدك تحكي أنه القرآن هذا تنزيل من الله سبحانه وتعالى، طيب؟ وبنفس الوقت بدك تحكي له لا تشقى يا محمد بهذه الدعوة، إن الأمر لي أولا وآخرا، ومن على الأرض كلهم في قبضتي. طيب، ولا تخشى شيئا من أعدائك، فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الحافظ. كل هذا بعبارة تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. علمك وقدرك ورزقك في السماء عندي، وأحوال أهل الأرض ومن عليها عندي. طيب، والتنزيل اللي أنت محتاج تعرف فيه كيف تعبدني وماذا تفعل كذا، نزل من اللي عنده السماوات والأرض. فإيش اللي بدك إياه؟ مع فرق التشبيه، متغلب أنت بالصنعة اللي معك، بالتليفون، بالسيارة والكذا، ممتاز، حجيب لك مانيوال، مش تبع السيارة هذه، حجيب لك مانيوال الصنعة كلها، مانيوال السيارة والمعادن والحديد والجيولوجيا والمش عارفين والكذا، حطه بين يديك. عارف بيسموها سر الصنعة؟ أنا حاطيك سر الصنعة حتى لا تتغلب وحتى تستطيع أن تبدع وما تنشغل. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن. هذه الوقفة هي وقفة جاية بعد شوي في قصة موسى. الرحمن، لما تيجي هيك الرحمن بعد شوي شوي، الله أرحم بك من نفسك فلا تثقل نفسك. طيب، الرحمن، بعدين الرحمن على العرش استوى. هذا الذي خلق الأرض والسماوات وأتم ما فيها استقر على ارتفع استوى على عرشه الرحمن على العرش استوى الرحمن راح أكملها وبعدين أرجع على بعض الوقفات. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. ما في السماوات كل ما يخفى عليك من هذه السماء وما فيها لله، وكل ما في الأرض مما خفي من كنوز ومعادن وأشياء وكذا وثروات لله، وما بينهما. طب هو هل ممكن يحتاج أحد أن يقال له ما بينهما؟ نعم بيجي واحد، عارفين المخادعات هذه، طب واللي بينهم لمين؟ مش يمكن التايتنز؟ مش يمكن المقاتلين من الكائنات الفضائية؟ مش يمكن بعض الجن؟ مش يمكن؟ لا لا، وما بينهما، بل أكثر من ذلك، ما تطأ عليه أنت وما تحت هذا الثرى. طب إيش الفرق بين ما تحت الثرى وما في الأرض؟ قالوا كلام كثير، لكن قالوا ما في الأرض ما تضطر للغور في الداخل حتى تحصل عليه، وما تحت الثرى الشيء اللي، طيب إيش دلالة ما تحت الثرى؟ يعني ما هو اللي بيقدر يوصل للأرض، حتى الشيء اللي أنت قد يكون قريب منك ولا تشعر به يملكه. مرات بيكون في عندك شيء تحت إيدك وأنت مو شايفه، طيب مرات بيكون ما تبحث عنه، ما تبحث عنه بس إذا حركت رجلك تجده تحتك. طيب يعني بين قوسين القضية، مرات بيقول لك فلان هذا حاشا لله سبحانه وتعالى over qualified، يعني عنده مواصفات أعلى مما نحتاج، نحيه عن ما عن حاجتك. مسألتك بسيطة، لا، الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، الله له كل شيء، وبالتالي أي أمر يتعلق بحاجة في السماء في الأرض ما بينهما ما تحت الثرى القريب منك، بل أكثر من ذلك بعد شوي راح أحكي له أو نكملها، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول يا محمد، سواء عشان تدعوهم ولا عشان تقرأ قرآن بصوت عالي، عشان تسمع الجيران، أنت تبوح بما في نفسك، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. طيب وإن تجهر بالقول، لو أنت بدك تكتب القرآن إيش تكتب؟ وإن تجهر بالقول يا محمد فإنه يعلم الجهر والسر وأخفى، صح؟ ما جاب سيرة الجهر، ما في داعي. اللي قال وإن تجهر بالقول معناه الجهر شو ماله؟
متضمن،
معلوم عنده، ما هو خلاص سمعه. فإنه يعلم السر وأخفى. شو السر؟ الجهر، قيل الجهر هو كل صوت مسموع، والسر كل صوت يقصد أن لا يكون مسموعا تحكي فيه، وأخفى ما تحدث به نفسك. الآن أنا عم بكلمكم، هذا إيش؟
جهر.
عم بحكي مع واحد دونكم، سر. الأخفى قالوا ما تحدث به نفسك، وقالوا لا أكثر من ذلك، قالوا الأخفى ما لا يعلمه الإنسان، يعني حتى الشيء اللي في نفسك ولا تعلمه هو يعلمه، وقالوا ما تحدث به نفسك في الغد، يعني هو الله يعلم ما سيكون من حديثك نفسك في الغد، وقالوا لا، كل أمر ليس جهرا أو سرا، ماضي حاضر مستقبل، هذا مما هو أخفى. طيب بدي أقرأهم مع بعض حتى بس يعني بعض المعاني تكون واضحة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذه الكلمات لو أنا عم بعطيها لولد صغير، عارفين إيش بحكي له؟ تعال نشغل مخنا هيك ونشوف مستودع القرآن في أنفسنا، شو الآية اللي بتعرفها فيها هاي المعاني وكلنا حافظينها والناس بيقرأوها صباح ومساء وتعلمناها من شيطان والرسول ختم عليها، إيش هي؟ آية الكرسي. نحرك الولد، نحرك البنت، طيب نخليه هيك يعرف عاد يفسر القرآن بالقرآن ويعرف الصلة مع بعض. ليش؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كملوا المعاني، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تقاطع شديد بين هذه الآية آية الكرسي اللي هو حافظها وهذه الآيات. وبالتالي لما تحكي آية الكرسي أنت كل يوم تعلم أذكار الصباح والمساء ويقرأها بعد الفجر ويقرأها بعد الصلوات بصير يستحضر هذه المعاني. أنا في حفظ الله، عشان هيك من ضمنها أنه كان في حفظ الله أصلا. هو كيف أغرى الشيطان أبو هريرة؟ أعلمك إشي تكون في حفظ الله آية الكرسي. مرة أخرى النبي في حالة من التعب من الرهق من الثقل من تنزل له الآيات. طه ما أنزلنا عليك هذا القرآن لتشقى بل لتطمئن به بل ولتسعد به. هذا القرآن ما هو إلا تذكرة لمن يخشى، فمن يتذكر ويخشى سيكون من أهل الطمأنينة والسعادة. هذا القرآن هو تنزيل، مو تنزيل من أي واحد، تنزيل من الذي بيده أمر السماء وأمر الأرض وأمر الكفار وأمر المشركين وأمر المنافقين وأمر اليهود وأمر النصارى وأمر فارس وأمر الروم وأمر الحضارات وأمر من كانوا. طيب تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى له ما في الرحمن على، طبعا واختار أيضا الرحمن مش الله، الرحمن صفة الرحمة مناسبة جدا للطبطبة. طيب ارحم نفسك فهو رحمن. وهذا الرحمن مش الرحمة اللي فيها عدم سيطرة. تذكرون امبارح كنا نحكي عن رحمة مين اللي فيها مرات عدم سيطرة؟ الوسادة، الأم. طيب الأم لا، ولله مثل الرحمن على العرش استوى. الصفات الجامعة، الصفات الجامعة، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء والحسنى. لما بيجي بعد هذه المقدمات كلها، هذا هو الله الذي تعبده يا محمد، هذا هو الله الذي تؤمن به، هذا هو له، لا إله إلا هو، لا الكفار إله ولا فارس والروم إله ولا أهل الكتاب إله ولا أمريكا ولا روسيا ولا أوكرانيا ولا مش عارف مين ولا الصين وصناعاتها. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، هو الذي يتفرد في الأسماء الحسنى، هو الذي لا يقال اسم فيه صفة من صفات الحسن إلا وهو المستحق له. قد تشاركه أيها المخلوق في بعض المسميات، عليكم السلام، قد تشاركه في بعض المسميات، ولكن الاسم الحسن له. أنت كريم والله كريم، لكن كرم الله ليس ككرمك. أنت تعلم والله يعلم، لكن علم الله أنت كائن والله كائن، أنت موجود والله موجود. طيب أنت قادر والله قادر. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ نقف هنا لأنه في تعليق حبيت أني بس تربويا. الطفل ينبغي أن يعلم بأنك إن كنت مع الله سبحانه وتعالى وأخذت بما يريد الله منك أن تأخذه من أسباب لا يعنيك أحد. مسألة أن يتقول الابن أو الابنة بالله، هذه مو عذرا بالعبارة وعظ خرافي، هذه مو ربطه بقصص خيالية. ولذلك أنصح هنا الأهالي أنهم يخففوا شوي من وطأة الكلام اللي أحيانا لما يكبر الولد يشعر بأنه أهله كانوا عم يضحكوا عليه. دائما بجيب هذا المثال، الأخت اللي جابت لي بنتها وبنتها كانت بتخاف تركب السيارة. ليش؟ معلمتها أنه إذا قرأنا أول ما ندخل نفتح الشباك ونقرأ دعاء الركوب حتى يطلع الشيطان. يعني هي ناقصة يعني يطلع الشيطان خلاص. معية الله حاصلة بالذكر بس. طيب أوه بس بعد شوي خبطنا، الحمد لله الحمد لله أمورنا طيبة، أمورك كويسة الحمد لله، بس رجلي أمورك طيبة، إيمانك كيفه؟ دكتور إياد الله يرضى عليه في قصة سارة، ودائما أذكر هذا لما كان بوديها على المستشفى، مرة كان موديها وحاكين له احتمال نأخذ قرار بتر الرجل. طيب اتصل، غاية همه إيش كان؟ غاية همه عبد الرحمن بس بدي ما يكون فيها سخط على الله، ما بدي يكون في قلبها سخط على الله بس. هذا لما الطفل يربى على هذه القيم الأمور الثانية سهلة. الأمور الثانية سهلة. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى. طيب إيش الإشي اللي بدي أتوقف عنده؟ تعالوا نشوف، لأنه أنا يعنيني أنه طالما عم بنقول السورة رسالة إلى كل من هو مثقل بهم دعوة أو رسالة أو شيء من هذا القبيل، من ضمنها مثلا الوقفة عند هذه الآية. هذا الذي له ملك كل شيء وله السماوات والأرض وله الخلق، وبالتالي لا تخاف لا من كفار ولا من غيرهم ولا من غيرهم، الرحمن على العرش استوى. هذه الآية طبعا فيها إشكال بين الفرق وقضية الاستواء كالعادة. استوى، الغريب أنه كلمة استوى جاءت في القرآن كلها باستوى، يعني هل يعجز الله أن يأتي بكلمة أخرى إذا كان فيها دلالة مختلفة ويجيب غيرها؟ يعني مثلا مرة يجيبها استوى على العرش ومرة يجيبها استولى على العرش مثلا، حتى نخلص من قصة أشاعرة وسلفية ومش عارف مين القصة. لا، استوى استوى، واستوى عند العرب لها معنى واضح، الاستواء الاستقرار التمام بس. طيب بدي أقرأ لكم الآن كلامين، كلام بسيط جدا غاية في البساطة للطبري، وأقفز إلى ابن عاشور. ابن عاشور يمثل مين؟ المدرسة الأشعرية المتحررة لسه، يعني لسه هتشوف التحرر عنده، وحتشوفوا شوية يعني شوية عدم تناغم في كلام ابن عاشور. شوف، حتى كان مفروض ما أحكي هاي العبارة، سبصير في إيحاء. المهم طيب، الطبري باختصار قوله تعالى ذكره الرحمن على عرشه ارتفع وعلى، السلام عليكم خلصت. هذا مين؟ هذا اللي مؤلف في نهاية القرن الثالث الهجري، لساتنا القرون الأولى أمورنا طيبة مع أن الفتنة حاصلة. يكتفي الرحمن على العرش استوى قوله تعالى ذكره الرحمن على عرشه ارتفع وعلى، بس والسلام عليكم. تعال نشوف ابن عاشور. والاستواء الاستقرار، إيش أشعري يقول الاستقرار؟ كمل. قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال واستوت على الجودي. وأما ذكر الاستواء فتأويله إنه تمثيل لشأن عظمة الله بعظمة أعظم الملوك الذين يجلسون على العروش. عم بيحكي إنه ربنا لما بيعطيك مثال لعظمته بيعطيك مثال قريب لك. ليش؟ هذا خيالك. الملوك عظمة أعظم الذين يجلسون على العروش. وقد عرف العرب من أولئك ملوك الفرس وملوك الرومي، وكان هؤلاء مضرب الأمثال عندهم في العظمة. لسه جاي، ما اللي حتشوف الأشعرية وين تطلع. وحسن التعبير بالاستواء مقارنته بالعرش الذي هو مما يستوى عليه في المتعارف. وحسن التعبير بالاستواء، إيش اللي حسن التعبير؟ مقارنته بالعرش، فجاءت كلمة استوى على العرش الذي هو مما يستوى عليه في المتعارف. وقيل الاستواء يستعمل بمعنى الاستيلاء، وأنشدوا قول الأخطل قد استوى بشرا على العراق بغير سيف ودم مهراقي. وتقدم القول في هذا عند قوله تعالى ثم استوى على العرش في سورة الأعراف. وإنما أعدنا بعضه هنا لأن هذه الآية هي المشتهرة بين أصحابنا الأشعرية تلقائيا. واحد باحث ايش لازم يعمل هسه؟
ينقل
يعني
يناقش الخصم.
لا ما ناقش، لسه ما كملت انا لسه ما اكتملت الصوره عندي. لانه ايش قال؟ قال وقد تقدم القول في هذا عند قوله ثم استوى على في سوره الاعراف. روح على سوره الاعراف بكل بساطه، رحنا على سوره الاعراف. والاستواء حقيقته الاعتدال، والذي يؤخذ من كلام المحققين من علماء اللغة والمفسرين أنه حقيقة في الارتفاع والاعتلاء، كما في قوله تعالى في صفة جبريل فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدنى. والاستواء له معاني متفرعة عن حقيقته، أشهرها القصد أنه قصد إلى الشيء استوى إليه، والاعتلاء. وقد التزم هذا اللفظ في القرآن مستندا إلى ضمير الجلالة عند الإخبار عن أحوال سماوية، كما في الآية الرحمن على العرش استوى، عذرا ثم استوى على العرش، ونظائرها سبع آيات من القرآن، هنا يعني في الأعراف، وفي يونس والرعد وطه والفرقان وألف لام ميم السجدة والحديد وفصلت. فظهر لي أن لهذا الفعل خصوصية في كلام العرب كان بسببها أجدر بالدلالة على المعنى المراد تبليغه مجملا مما يليق بصفات الله ويقرب إلى الأفهام معنى عظمته. ولذلك اختير في هذه الآيات دون غيره من الأفعال التي فسرها بها المفسرون. فالاستواء يعبر عن شأن عظيم من شؤون عظمة الخالق تعالى، اختير التعبير به على طريق الاستعارة والتمثيل لأن معناه أقرب معاني المواد العربية إلى المعنى المعبر عنه من شؤونه تعالى. فإن الله لما أراد تعليم معاني من عالم الغيب لم يكن يتأتى ذلك إلا في اللغة التي بأمثلة معلومة من عالم الشهادة. يعني لما أجي يقول لك عن إشي من عالم الغيب أكيد حيستخدم عبارة من عالم الشهادة تفهمها. فلم يكن بد من التعبير عن المعاني المغيبة بعبارات تقربها مما يعبر به عن عالم الشهادة. ولذلك يكثر في القرآن ذكر الاستعارات التمثيلية والتخيلية في مثل هذا. العبارة القادمة مهمة: وقد كان السلف يتلقون أمثالها بلا بحث ولا سؤال لأنهم علموا المقصود الإجمالي منها فاقتنعوا بالمعنى مجملا.
هذا
ابن عاشور، لسه أكمل. ويسمون أمثالها بالمتشابهات. ثم لما ظهر عصر ابتداء البحث كانوا إذا سئلوا عن هذه الآية يقولون استوى الله على العرش ولا نعرف لذلك كيفا. وقد بينت أن مثل هذا من القسم الثاني من المتشابه عند قوله تعالى وأخر متشابهات في سورة آل عمران، فكانوا يأبون تأويلها. وقد حكى عياض، من عياض؟ القاضي عياض، في المدارك. إيش المدارك؟ ترتيب المدارك وتقريب المسالك، معرفة أعلام الإمام مالك أو أعلام مذهب مالك. عن سفيان بن عيينة أنه قال سأل رجل مالكا فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا أبا عبد الله؟ فسكت مالك مليا حتى علاه الرحضاء، يعني تعب زعج. ثم سري عنه ريح فقال الرحمن على العرش استوى كيف، عذرا، فقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب وإني لأظنك ضالا. واشتهر هذا عن مالك في روايات كثيرة، وفي بعضها أنه قال لمن سأله وأظنك رجل سوء أخرجوه عني، طلعوا من المجلس. وأنه قال والسؤال عنه بدعة. وعن سفيان الثوري أنه سئل عنها فقال فعل الله فعلا في العرش سماه استواء، فعل سماه استواء. قد تأوله المتأخرون من الأشاعرة تأويلات.
هذا كلام سفيان؟
لا لا لا، هذا خلاص راح كلام. لا هذا كلام سفيان، لسه الأشاعرة ما كانوا. طيب، لأن ابن عاشور بيحكي قد تأولها الأشاعرة المتأخرون من الأشاعرة تأويلات. طبعا لاحظوا كلمة المتأولون من المتأخرون من الأشاعرة، لأنه متقدمو الأشاعرة ما كان عندهم نفس المشكلة، عندهم مشاكل ثانية لكن ما كان عندهم نفسه. طيب أحسنها، شوفوا محاولة تحسين الكلام، ما بده يغلط الآن. أحسنها ما جنح إليه إمام الحرمين، من إمام الحرمين؟ أبو المعالي الجويني، أن المراد بالاستواء الاستيلاء بقرينة تعديته بحرف على، يعني استوى على معناها استولى. يعني يقول أفضل ما قيل من تأويلات عند الأشاعرة هو كلام الجويني اللي هو قال فسره بالاستيلاء لأنه في على، وأنشدوا على وجه الاستئناس لذلك قول الأخطل. طبعا إيش الأخطل؟ شاعر نصراني. فأنت تصور أنك تيجي تستند بعقيدتك على المهم. قد استوى بشر على العراقي بغير سيف ودم مهراقي. طيب تعليق ابن عاشور وأراه بعيدا. إيش هو البعيد؟ هذا التأويل، هذا التأويل. بس أنتم لاحظين التأدب جماعتنا هذول أصحابنا الأشاعرة. طيب وأراه بعيدا لأن العرش ما هو إلا من مخلوقاته فلا وجه للإخبار باستيلائه عليه. يعني لما تقول استوى استولى، ليش هو حد كان ماخذه منه عشان يستولي عليه؟ ما هو من خلقه اصلا. لما تقول استولى عليه معناها كان عند غيره، اما قد استوى بشر على العراق بغير سيف معناها كان ماخوذ منه واستوى، يعني واستولى. يقول لان واراه بعيدا لان العرش ما هو الا من مخلوقاته فلا وجه للاخبار باستيلائه عليه، مع احتمال ان يكون الاخطل قد انتزعه من هذه الايه. لسه هو بيقول يمكن حتى الاخطل جاب المعنى تبعه من وين؟ من هذه الآية. قد انتزعه من هذه الآية. وقد قال أهل اللغة إن معانيه تختلف باختلاف تعديته بعلى أو بإلى. قال البخاري عن مجاهد استوى على العرش، وعن أبي العالية استوى إلى السماء ارتفع فسوى. فاستوى إلى غير استوى على. طيب وأحسب أن استعارته تختلف بقرينة الحرف الذي يعد به، فإن عدي بحرف على كما في الآية كذا فهو مستعار معنى الاعتلاء، مستعمل في اعتلاء مجازي يدل على معنى التمكن، فيحتمل أنه أريد منه التمثيل وهو تمثيل شأن تصرفي إلى آخره، وانتهى. طيب هذا كلام ابن عاشور. فالرحمن على العرش استوى، لما أخذنا كلام الطبري ولما أخذنا كلام ابن عاشور من متأخرين متأخري لك شاعرة، الاثنين يقولون استواء يعني إيش؟ الارتفاع والاستقرار والعلو، مش الاستيلاء. طيب طيب، وإن تجهر، بس في شغلة متعلقة وإن تجهر، في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقريش وقرشي أو قرشيان وثقفي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. في داعي ولا خلاص؟ طيب أوكي، عدي عدي. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. ليه؟ يعني ما هو أصلا الله بعيد المفروض، فكيف يعني فإذا سمعنا؟ فأنزل الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا قلوبكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. جاء بها ابن عاشور في تفسير هذه الآية: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. اليوم نتوقف هنا. المقدمات هذه كانت مهمة، لأنه آية ما أنزلنا عليك القرآن تشقى كان بدأ تفصيل، وغدا إن شاء الله سنبدأ مباشرة وهل أتاك حديث موسى. فسنبدأ غدا بقصة موسى عليه السلام. القصة يعني مرة أخرى حاولوا تسمعوا التسجيل لما تسمعها هيك ورا بعض، وحاولوا تسمعوا التسجيل يعني هيك من طه وجاء، أو حتى من آخر آيتين في مريم وبعديها، حتشوفوا أنه المعاني سبحان الله لها وقع مختلف. أظن اليوم أنا أتيت على كل ما أردت أن آتي عليه أو أذكره في المقدمات. نعم، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما تبقى من هذه المجالس، وأن يكتبها في موازين حسناتنا جميعا، وأن يأخذنا إليه راضين مرضيين، وأن يغفر لنا تقصيرنا في حق إخواننا. تذكروهم بالدعاء، الأوضاع في غزة سيئة، يعني الله المستعان، الله المستعان. إيش؟ أنا ممتابع والله. في السودان الأمور طيبة؟ غريب، فلوس أبو ظبي مش واصلة؟ غريب، واصل سبحان الله. طب كويس. إيش؟ آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.